بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمين وقائد نور المهجلين، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وإحسانه أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويؤمن رواتنا، وأن يسكننا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وها نحن نلتقي مرة أخرى في رحاب سير التابعين رضوان الله عليهم، يحدون الشوق لسماع أخبارهم واستماع قصصهم. نقف هذه الليلة مع سيرة تابعي جليل، ألا وهو سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، المعروف بأبي حازم الأعرج. فتعالوا سوية لنتعرف على بعض من مواقف هذا التابعي الجليل في حياته. ففي السنة 97 للهجرة شد خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك الرحالة إلى الديار المقدسة، ملبيا نداء بالأنبياء إبراهيم عليه السلام. فمضت ركائبه تحث الخطى من دمشق عاصمة الأمويين إلى المدينة المنورة، فقد كان في نفسه شوق إلى الصلاة في المسجد النبوي والروضة المطهرة، وتوق إلى السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حفل موكب الخليفة بالقراء والمحدثين والفقهاء والعلماء والأمراء وغيرهم وغيرهم. فلما بلغ المدينة المنورة وحط رحاله فيها، أقبل وجوه الناس وذوو الأقدار للسلام عليه والترحيب به. لكن تابعينا الجليل سلمة بن دينار، قاضي المدينة في ذلك الوقت وعالمها الحجة وإمامها الثقة، لم يكن في عداد من زاروا الخليفة مرحبين مسلمين عليه. ولما فرغ سليمان بن عبد الملك من استقبال المرحبين به، قال لبعض جلسائه: إن النفوس لتصدأ كما تصدأ المعادن إذا لم تجد من يذكرها الفينة بعد الفينة ويجلو عنها صدأها. فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أما في المدينة رجل أدرك طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا؟ فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين، ها هنا أبو حازم الأعرج. فقال: ومن أبو حازم الأعرج؟ فقالوا: سلمة بن دينار، عالم المدينة وإمامها، وأحد التابعين الذين أدركوا عددا من الصحابة الكرام. فقال: ادعوه لنا، وتلطفوا في دعوته. فذهبوا إليه ودعوه، فلما أتى رحب به وأدنى مجلسه، وقال له معاتبا: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فرد عليه أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ فقال: زارني وجوه الناس ولم تزرني. فقال أبو حازم: إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، وأنت ما عرفتني قبل اليوم ولا أنا رأيتك، فأي جفاء وقع مني؟ فقال الخليفة لجلسائه: أصاب الشيخ في اعتذاره، وأخطأ الخليفة في أدبه عليه. ثم التفت إلى أبي حازم وقال: إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. فقال: هاتها يا أمير المؤمنين، والله المستعان. فقال الخليفة: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، فنكره الخروج من العمار إلى الخراب. فقال الخليفة: صدقت. ثم أردف يقول: يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله غدا. فقال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل تجد ذلك. فقال: وأين أجده في كتاب الله تعالى؟ فقال: تجده في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فقال الخليفة: إذا فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال الخليفة: ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يساق إلى مولاه سوقا. فبكى الخليفة حتى على نحيضه، واشتد بكاؤه. ثم قال: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح؟ فقال: تدعون عنكم الصلفة وتتحلون بالمروءة، أي تتركون عنكم التكبر وتتحلون بالمروءة. فقال الخليفة: وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ فقال أبو حازم: إذا أخذتموه بحقه، ووضعتموه في أهله، وقسمتموه بالسوية، وعدلتم فيه بين الرعية. فقال الخليفة: يا أبا حازم، أخبرني من أفضل الناس؟ فقال: أولو المروءة والتقى. فقال الخليفة: وما أعدل القول يا أبا حازم؟ فقال: كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه. فقال الخليفة: فما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم؟ فقال: دعاء المحسن للمحسنين. فقال الخليفة: وما أفضل الصدقة؟ فقال: جهد المقل يضعه في يد البائس الفقير من غير أن يتبعه من ولا أذى. فقال الخليفة: من أكيس الناس يا أبا حازم؟ فقال: رجل ظفر بطاعة الله عز وجل فعمل بها ثم دل الناس عليها. فقال الخليفة: فمن أحمق الناس؟ فقال أبو حازم: رجل انساق مع هوى صاحبه، وصاحبه ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. فقال الخليفة: هل لك أن تصحبنا يا أبا حازم فتصيب منا ونصيب منك؟ فقال: كلا يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: ولما؟ فقال: أخشى أن أنكر أن أركن إليكم قليلا، فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. فقال الخليفة: ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم. فسكت أبو حازم ولم يجب، فعاد عليه قوله: ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم، نقضها لك مهما كانت. فقال له أبو حازم: حاجتي أن تنقذني من النار وتدخلني الجنة. فقال الخليفة: ذلك ليس من شأني يا أبا حازم. فقال أبو حازم: ما لي من حاجة سواها يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: ادع لي يا أبا حازم. فقال: اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره إلى خيري الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. فقال رجل من الحاضرين: بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين، فلقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته. فقال أبو حازم: بل بئس ما قلت أنت، فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق، فقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم التفت إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم. ثم وجد قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا، فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله عز وجل. ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم، ولكنهم رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم. فقال الخليفة: صدقت، زدني من موعظتك يا أبا حازم، فما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه منك. فقال: إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية، وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. فقال الخليفة: عزمت عليك أن توصيني يا أبا حازم. فقال: نعم، سوف أوصيك وأوجز. عظم ربك عز وجل ونزه أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. عظم ربك ونزه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. ثم سلم وانصرف. فقال له الخليفة: جزاك الله خيرا من عالم ناصح. فما كاد أبو حازم يبلغ بيته حتى وجد أن أمير المؤمنين قد بعث إليه بسرة ملئت دنانير، وكتب إليه يقول: أنفقها ولك مثلها كثير عندي. فردها أبو حازم وكتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، أعوذ بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك باطلا، فوالله ما أرضى ذلك يا أمير المؤمنين لك، فكيف أرضاه لنفسي؟ يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه الدنانير لقاء حديثي الذي حدثتك به، فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منها، وإن كانت حقا لي في بيت مال المسلمين، فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق؟ الله أكبر. ولقد كان منزل سلمة بن دينار موردا عذبا لطلاب العلم ورغاب الصلاح، لا فرق في ذلك بين إخوانه وطلابه. فقد دخل عليه ذات مرة عبد الرحمن بن جرير ومعه ابنه، وأخذ مجلسيهما عنده وسلم عليه ودعوا له بخيري الدنيا والآخرة، فرد التحية بأحسن منها ورحب بهما، ثم دار بينهما الحديث التالي. فقال له عبد الرحمن بن جرير: كيف نحظى بالفتوح يا أبا حازم؟ ويقصد بالفتوح هنا يقظة القلب. فقال: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أمه الفتوح. ولا تنسى يا عبد الرحمن أن يسير الدنيا يشغلنا عن كثير الآخرة، وكل نعمة لا تقربك من الله عز وجل فهي نقمة. فقال له ابنه: إن أشياخنا كثيرون، فبمن نقتدي منهم؟ فقال: يا بني، اقتدي بمن يخاف الله في ظهر الغيب، ويعف عن التلبس بالعيب، ويصلح نفسه في أوان الصبا، ولا يرجئ ذلك إلى عهد الشيب. واعلم يا بني أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويقبل على طالب العلم هواه وعلمه، ثم يتغالبان في صدره تغالب المتخاصمين، فإذا غلب علمه هواه كان يومه يوم ظلم له، وإذا غلب هواه علمه كان يومه يوم خسران عليه. فقال له عبد الرحمن: كثيرا ما حرصتنا على الشكر يا أبا حازم، كثيرا ما حرصتنا على الشكر يا أبا حازم، فما حقيقة الشكر؟ فقال: لكل عضو من أعضائنا حق علينا من الشكر. فقال عبد الرحمن: ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. فقال عبد الرحمن: فما شكر الأذنين؟ فقال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفنته. فقال عبد الرحمن: فما شكر اليدين؟ فقال: ألا تأخذ بهما ما ليس لك، وألا تمنع بهما حقا من حقوق الله. ولا يفتك يا عبد الرحمن أن من يقصر شكره على لسانه ولا يشرك معه جميع أعضائه وجنانه، فمثله كمثل رجل له كساء غير أنه آخذ بطرفه ولم يلبسه، فإن ذلك لا يقيه من الحر ولا يصونه من البرد. الله أكبر، ما أعظمها من نصائح. وفي ذات سنة نفر سلمة بن دينار رحمه الله مع جيوش المسلمين المتجهة إلى بلاد الروم، يبتغي الجهاد في سبيل الله عز وجل مع المجاهدين. فلما بلغ الجيش آخر مرحلة من مراحل السفر، آثر الراحة والاستجمام قبل لقاء العدو وخوض المعارك. وقد كان في الجيش أمير من أمراء بني أمية، فأرسل رسولا إلى أبي حازم يقول له: إن الأمير يدعوك إليه لتحدثه وتفقهه. فكتب إلى الأمير يقول: أيها الأمير، لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا، ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل ذلك، فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا، والسلام عليك وعلى من معك. فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه، ثم قال له: يا أبا حازم، لقد وقفنا على ما كتبته لنا، فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا، فذكرنا وعظنا، جزيت عنا خير الجزاء. فطفق أبو حازم يعظه ويذكره، وكان في جملة ما قاله له: انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا، وانظر ما تكره أن يكون معك هناك فازهد فيه هنا. واعلم أيها الأمير أنه إن نفق الباطل عندك وراج، أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك، وإن نفق عندك الحق وراج، التف حولك أهل الخير وأعانوك عليه، فاختر لنفسك ما يحلو. ولما أقبل الموت على أبي حازم الأعرج قال له أصحابه: كيف تجدك يا أبا حازم؟ فقال: لئن نجونا من شر ما أصبناه من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها. ثم قرأ الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وما زال يكررها حتى أتاه اليقين. فرحم الله الإمام العلم التابعي الجليل سلمة بن دينار، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى عن نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا الله إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بعفوك وكرمك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن استماع الصوت، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوان، دقائق فقط أعقب على موضوع السؤال الذي كان في الأسبوع الماضي، السؤال الذي طرح عن مسألة قصة ربيعة الرأي رحمه الله تعالى. طبعا ذكر الإمام الذهبي في السير أنه لو في هذه القصة ذكر مسألة أنه لو صح مسألة الإنفاق، أن الأم أنفقت على ولدها 30,000 دينار، قال لو صح ذلك لكان يكفي 1,000 دينار في 27 سنة، بل نصفها. فيقول هذه مجازفة بعيدة. ثم ذكر أن من أخرج هذه القصة إنما أخرجها شخص بعد موت ربيعة رحمه الله تعالى، وإسنادها منقطع. ثم قال في الأخير رحمه الله تعالى أي الذهبي: ولعله قد جرى بعض ذلك، أي جرى بعض هذا الخبر أو بعض هذه القصة. فكان هذا تعقيب عن السؤال الذي طرح في الأسبوع الماضي.